هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظنا ربنا موعظة عظيمة وأنذرنا لقاءه لنستعد له، وقد جاءت آيات كثيرة في هذا الشأن، ومنها هذه الآية:
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
إذن نستعد للآخرة، نستعد ليوم تبلى فيه السرائر، نستعد ليوم يخرج به ما في الصدر. والله سبحانه وتعالى علام الغيوب. نستعد أيها الإخوة والأخوات للقاء الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء أسررنا أو أعلنا، سواء أخفينا أو جهرنا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله. وبعد الموت حساب، وقد قال لنا ربنا في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه كأس سنتجرعه ونقدم على الله. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. يردون إليه وتظهر الخفايا كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والعلانية. الإنس والجن والملائكة، المسلمون والكفار، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الظالمون والمظلومون، الأقوياء والضعفاء، الأعزاء والأذلاء، كلهم سيجتمعون عنده. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وعندما يعلم المسلم أن هناك يوم يبعث فيه وتظهر هذه السرائر، فإنه يحرص من الآن أن لا يخفي إلا أمرا طيبا، وأن لا ينطوي إلا على خير، وأن يكون في حال السر عاملا بطاعة الله. وبعض الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلا بد، لا بد أن نكون على ما يحب ربنا سبحانه وتعالى في حال السر وفي حال العلانية. وإذا كنت تريد أن تفعل شيئا تستحي منه أمام الناس فلا تفعله أمام الله سبحانه وتعالى، وهو معك أينما كنت. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا. إلى فقرتنا التالية.
جعل الله للإنسان في طريقه محطات ومناسبات يبيض فيها صفحته ويقيل عثرته وزلته، ومنها صلاة التراويح، فهي من قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح مع الإمام أفضل من صلاتها فرادى في البيوت لما يترتب عليها من الفضل العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كما أن التراويح مدرسة لتهذيب النفس وتدريبها على النوافل وقيام الليل. وقد كان بعض السلف يقول: ما من شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. والأفضل أن يقتصر على 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويستحب القنوت في الوتر، ولكن ينبغي على الإمام أن يحافظ على الأدعية المأثورة، وألا يطيل وألا يتكلف السجع ولا يبالغ في رفع الصوت والصراخ.
دعاني إلهي لدرب الهدى بآياته فأجبت النداء، هدى البينات بآي الكتاب ينير لنا البيت والمسجد، وفي الأرض والغاب آياته هدير المياه وقطر الندى، وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا، هدى البينات بآي الكتاب.
ما زلنا في رحلة التفكر مع نحل العسل الذي ألهمه الله بقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات لتسلكي سبل ربك ذللا ومئات آلاف فيها نظام رعاية صحية عجيب حيوي وفعال. كيف يحافظ النحل على صحته؟ هناك نظافة واضحة، فالعناصر المريضة لها معاملة خاصة، وكذلك مضادات كالعكبر، وهو مادة تخرج من براعم الأشجار يجيء به النحل على أعضائه فيجعله في الشهد مكان العسل. هذا العكبر مادة صمغية أو صمغ شمعي، هذه الكائنة الصغيرة نظيفة جدا تحمي الخلية من الجراثيم باستخدام مادة العكبر هذا المبيد للجراثيم، ويطير النحل إلى بعض النباتات ليكشطه من على الأوراق، وهو مادة لزجة يحمله عائدا به إلى خليته ويضيف إليه مفرزات لعابية مختلفة، كما أن شرائح من الشمع الذي تصنعه العسل يمزج كذلك فيه، وتستخدم المواد الأولية لبناء الخلية وتثبيت جدرانها ولصق بعضها ببعض وسد الثقوب التي تحدث في الغرف الشمعية، ثم طلاء وتغليف جدران الخلية من الداخل بهذه المادة التي تعمل عازلة ومرطبة لحرارة الجو ومطهرة ومبيدة للجراثيم. كل خلية من خلايا أقراص العسل تعالج بالعكبر قبل أن تضع الملكة بيضها فيه. واستعمال آخر عجيب، وهو تحنيط بعض الكائنات التي يريد النحل أن يتغذى عليها أو أن يقتلها داخل خليته. النحل الذي يتغذى على رحيق الأزهار يقاوم بعض الحشرات التي تحاول الدخول إلى خليته فيقتلها، وإذا كانت كبيرة الحجم فإنه يقوم بإخراجها عن طريق تغليفها بالعكبر هذا منعا لتحللها وصدور الروائح الكريهة منها التي تفسد عليه بيته وخليته. اكتشف العلماء أن العكبر مطهر ومضاد حيوي طبيعي يقضي على البكتيريا والعفن وجراثيم أخرى داخل الخلية ويعزز صحة ومناعة هذه الكائنات النحل، وبالتالي فإن التعقيم داخل الخلية أعلى بكثير من التعقيم داخل المستشفيات. رغم أن النحل يحيا حياة مزدحمة وتخالط النحلة الواحدة نحو من 50,000 من زميلاتها، كيف يمكن لهذا العدد الكبير أن يعيش في هذا الزحام دون أمراض وعدوى ضمن بيئة حرارتها تصل إلى 35 درجة ورطوبة تصل إلى 90%، وهي بيئة سريعة الانتشار من جهة الجراثيم والفطريات والتعفنات، ومع ذلك تبقى الخلية نظيفة معقمة. الله تعالى هو الذي ألهمها وهداها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي علمها جرعتها وتصنيعها واستخدامها. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قوي إيمانهم وممن أقبلوا على ربهم وممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، إنه سميع مجيب. وإلى فقرتنا التالية.
مختارات رمضانية من إصدارات زاد، زاد الصائم. من حسن تربية السلف قال محمد الغزي: ربيت في حجر والدي حتى بلغت 6 سنوات، وقرأت عليه من كتاب الله قصار المفصل، وأمرني وأنا ابن 6 سنوات أن أصوم رمضان ويعطيني كل يوم قطعة فضة، فصمت معظم الشهر، وكان ذلك ترغيبا منه وحسن تربية، وصمت رمضان السنة التي مات إلا يوما أو يومين وأنا ابن 7 سنين، وبقيت أجلس معه للسحور وكان يدعو لي كثيرا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع طائفة من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر أيضا. وقد تحدثنا سابقا عن أحكام المأموم والإمام، ذكرنا أحوال الصلاة الأربعة في العلاقة بينهما، الموافقة وهي مكروهة، والمسابقة وهي محرمة، والتخلف وهو محرم أيضا، والمتابعة وهي المطلوبة شرعا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نتحدث قليلا وإياكم عن أحكام الزكاة، فيها طهارة وبركة ونماء وزيادة. سماها الله صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، فمنها واجبة الزكاة ومنها مستحبة كسائر الصدقات. الزكاة ورد ذكرها مع الصلاة في أكثر من 80 آية. هذا الاقتران دليل الوجوب العظيم. الزكاة واجبة على كل مسلم غني، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. ولي المجنون، ولي الصغير، ولي اليتيم يخرج عنه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الغني الذي تجب عليه الزكاة من ملك النصاب الشرعي المحدد من المال يعتبر غنيا، وليس معنى الغني أنه صاحب الملايين. النصاب مقدار معين من المال لا تجب الزكاة في أقل منه، يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية. فنصاب الإبل 50 من الإبل، ونصاب البقر 30 من البقر، نصاب الغنم 40 من الغنم، نصاب الذهب 85 غراما من الذهب الخالص، نصاب الفضة 595 غراما تقريبا من الفضة الخالصة. لا تجب الزكاة إلا على من كان مالكا للنصاب، كان مالكا للمال ملكا حقيقيا، للمال كل ما يتمول. فالذهب والفضة والغنم، الإبل، الزروع والثمار، البقر، كلها أموال، كلها في الشرع تعتبر أموال تتمول. الذهب والفضة وما يقوم مقام اليوم الأوراق هذا نقد، يسمى نقدا. هذا الفرق بين النقد والمال. فإذا قيل زكاة المال يشمل البقر وغبان بهيمة الأنعام، عروض التجارة تشمل الذهب والفضة، يشمل الزروع والثمار، كله أموال. أما النقد هو الذهب والفضة. إذا كان الشخص يملكه ملكا حقيقيا يقدر على التصرف فيه تحت يده، ليس محجوزا مثلا، ليس مغصوبا منه، فإن عليه الزكاة. وبناء على ذلك، المال الذي ليس له مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيه. مال الضمار غير المقدور على التصرف فيه والانتفاع به لا زكاة فيه. مال الضمار مثل إيش؟ المال المفقود، المال المغصوب، المال المسروق، المال المدفون في الصحراء وقد ضيعه صاحبه لا يدري أين هو، هذا اسمه مال الضمار. ما في زكاة حتى يقبضه صاحبه، حتى يوجد، حتى يصبح ضمن تصرفك يا صاحب المال. كل من قبض شيئا من هذه الأشياء واستحصلها بعد ما كانت في اليد، كانت محجوزة، كانت شبه مفقودة، ضائعة، ثم وجدها أو أعيدت إليه، يعني سرقت، بلغ عنها الشرطة، بعد سنتين رجعوا له المسروقات، أموال نقدية، السنتين هذه إيش الحكم فيها؟ قال بعض العلماء كل من قبض شيئا من مال الضمار الذي كان مفقودا غير مقدور على الانتفاع به والتصرف فيه محجوزا فإنه يزكيه مرة واحدة فقط عن كل المدة ولو كانت سنين. طبعا الأصل إنه الإنسان إذا ملك النصاب وحال عليه الحول وهو السنة القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ما هي ميلادية؟ قمرية، فإن عليه الزكاة. طبعا الميلادية والقمرية في فرق بينهم 11 يوم، يعني لو واحد يخرج زكاته على الميلادي ويقول أنا ميزانيتي على الميلادي وبطلع زكاتي على الميزانية وعلى السنة الميلادية، بعد 33 سنة حيكون أكل سنة كاملة على الفقراء، أكل سنة كاملة على الفقراء. ولذلك من العلاجات أنه بدل ما يضرب المبلغ اللي عنده في فاصلة 0.25 يعني 25% يضرب في فاصلة 0.257. هذه السبعة إيش فائدتها؟ أن تعوض الـ11 يوم الفرق بين السنة الميلادية والقمرية، لأن زكاتنا ما هي على السنة الميلادية، زكاتنا على السنة القمرية. ما هو الدليل على وجوب الزكاة إذا حال الحول؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب، ويكون حسابه بحسب الأشهر القمرية. طب إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة، بعت، أنفقت، وهبت، سرق، ضاع، خسرت، نزل عن النصاب، ينقطع الحول عند بعض العلماء، وما يبدأ الحول إلا إذا رجع إلى المال إلى النصاب مرة أخرى، تبدأ حساب سنة من جديد. طيب واحد مات أثناء الحول لا زكاة عليه ولا على ورثته، لكن من استلام الورثة للمال يبدأ الحول عليهم هم. لكن لو حال الحول على المال ثم مات وما طلع الزكاة، فهذا دين لله تعالى أول ما نبدأ به في التركة بعد نفقة تجهيز الميت وتكفين الميت، دين الله تعالى، نطلع الزكاة التي وجبت عليه قبل أي تقسيم، نطلع دين الله عز وجل. بعض الورثة يقولون نحن نرث تركة بس ما نقسمها وإحنا راضين، مثلا عماير مؤجرة ما انفاصلنا، قلنا هذه عمارة فلان وهذه عمارة فلان وهذه دكان محل بس ما بعناه، خليناه يشتغل، نقول خلص الزكاة عليه لأنه خلص أنتم راضين وأنتم استلمتم ودخلتم كأنكم دخلتم شركاء، كأنكم صرتم شركاء. في موضوع مهم جدا في إخراج الزكاة وهو النية، نظرا لأن الزكاة عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية من صاحبها، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فلو أن شخصا رأى فقيرا في الشارع فأخرج 100 وأعطاه، بعد ما مشى قال ليش ما أحسبها من الزكاة؟ هو لما أعطاه 100 ما كان ناوي زكاة، صدقة. بعد ما مشى واستلم الفقير الصدقة قال ليش ما أحسبها من الزكاة؟ ما ينفع، ما يصلح، ما تعتبر زكاة. ليش؟ خرجت بنية صدقة، والزكاة لابد لها من نية، عند الإخراج. فإذا أخرج مالا بغير نية الزكاة ما تحسب زكاة. كذلك ما أحد يخرج زكاة عن أحد إلا بإذن منه، حتى يكون عنده نية هو. فمن أخرج الزكاة عن والده من غير إذنه وعلمه ما تبرأ ذمة الوالد، لأنه ما نوى إلا إذا وكله، إذا وكله خلاص. طيب، سنتحدث عن تفصيل أموال الزكوية إن شاء الله في حلقة قادمة، ونأخذ الآن أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد، أنا لبست المخيط قبل حلقة الرأس.
أيوة.
لا سين، يعني نسيت لبست الثوب قبل ما أحلق رأسي.
بعدين حلقت يعني؟
بعدين حلقت، نعم.
طيب، فسخت المخيط وحلقت ولا حلقت؟
حلقت في رابغ يا شيخ.
سمعت السؤال؟
لا ما سمعت، أنا ما وصلت رابغ حلقت رأسي.
فسخت المخيط وحلقت؟
لا ما فسخت، حلقت وأنا لابس المخيط.
جهلاً؟
جهلاً والله يا شيخ.
خلاص ما عليك شيء.
طيب يا شيخ، على اعتكاف المسجد النبوي ساحة الحرم، يعني يجوز الواحد يقابل أهله فيه؟ مثلا يفطرون سوا، يتعشون سوا؟
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا ما صارت مباشرة، لأنه الجماع هو الذي يبطل الاعتكاف. فإذا ما صار
الحرم، يعني الجلوس في ساحة الحرم والطهر أو العشاء وكذا.
أيوة. فإذا ما صارت مباشرة بشهوة ما صار، وهذا لا يؤثر على الاعتكاف، مجرد الجلوس مع الأهل، مجرد الأكل مع الأهل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه لزوجته من باب المسجد اللي هو باب البيت تبعه، فتنظفه له ثم يعيد رأسه إلى المسجد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أم سمر تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شيخنا، عندي سؤال الله يرضى عليك. بعض أكو شيخ قبل كم يوم قال إن الوسيلة والفضيلة يعني تعني بديت الدنيا،
تعني
إن يجمعنا ويجمعك إن شاء الله.
لحظة، تعني إيش؟
ها؟
الوسيلة والفضيلة إيش يقول هذا؟ تعني إيش؟
تعني بالجنة إن شاء الله يجمعنا ويجمعك.
آمين.
أيوة. بأن مريم العذراء الفضيلة والوسيلة آسيا مرت فرعون ويصيرون بيت الدنيا زوجات الرسول. أكل هالشيء هذا يعني؟
صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، الوسيلة منزلة في الجنة. منزلة في الجنة لا يبلغها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. منزلة في الجنة
هو إيه على
لا يبلغها،
يعني مو
أيوة، ما هو نقول يعني ما نقول الوسيلة مريم والفضيلة آسيا، نحط أسماء بدون دليل. إيش الدليل على هذا؟ ولذلك الوسيلة منزلة في الجنة لا يبلغها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفضيلة معروفة، معناها واضح. فإذا لا داعي لأسماء، نطلق أسماء على أشياء بدون دليل.
زين بلز، احنا الفضيلة السنة يعني، الله يرضى عليك.
هالحين الفضيلة من الفضل، يعني الفضيلة
الفضيلة
مع ايوه
الفضيلة يعني.
الفضيلة ايوه الفضيلة أيوة. الشيء الفضيل هذا الآن يقولون الناس الرذيلة والفضيلة، عند العامة حتى معروف معنى كلمة الفضيلة. الأخت طيب نور من العراق تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
أيوة.
إذا أعطينا الزكاة لشخص فقير بس ما نعرف أن إذا كان يعني يصلي أو لا، هل يجوز ذلك؟
أعيد السؤال مرة ثانية.
إذا أعطيت الزكاة يعني لشخص فقير، هو فقير مسلم بس ما أعرف عنه هو يصلي أو لا، هل يجوز؟
أي الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلمين السلامة. أيوة طيب،
يعني يجوز؟
أيوة يجوز، أيوة ما دام أنت تعرفين أنه مسلم يجوز. بعدين كونك ما تعرفين
يعني
أنه يصلي،
ما أعرف إيه،
ما تعرفين أنه يصلي ولا ما يصلي، ما يضر. أيوة
شكرا جزيلا،
الله يحييكم. بس إذا عرفنا أنه ما يصلي لا ما نعينه، لكن نعطي على أنه مسلم وما نعرف عن حاله لا مانع. طيب سنتكلم الوسيلة والفضيلة، سنتكلم عنها خليلا، بس نأخذ أبو عبد العظيم من العراق، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. رجل قال لزوجته لا تصبحين زوجة لي بعد اليوم،
ما حكم إيش؟
ما حكم رجل قال لزوجته
أيوة
بعد خصام بينهما
أيوة
لا تصبحين لي زوجة بعد اليوم،
هل قصد طلاقا؟
لا
ما قصد.
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أيمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي أعرف بس نصاب الزكاة هنا في المملكة كم، لأن في الجمعة السابقة كان في خطيب على المنبر بيقول نصاب الزكاة 1200 ريال، من حال عليه حول يجب أن يخرج لها الزكاة.
تسمع الجواب إن شاء الله في تقدير نصاب الزكاة الأموال تسمعه بالريالات. هلال تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والشهر مبارك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
نبغاك تدعي لنا يا شيخ في هذا الشهر الفضيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بنفعك المسلمين، ونبغى دعوة منك يا شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم، يثبتنا وإياكم، يصلحنا وإياكم، يرزقنا وإياكم، ويعافينا وإياكم، إنه جواد كريم. الله يجزاك خير. أبو حمدي تفضل.
السلام عليكم أبو الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي عقار في مصر مكون من 8 أدوار.
أيوة.
ولسه ما أجرتش فيه، يعني لسه ما أخذتش إيجار، يجوز عليه الزكاة ولا ما يجوز عليه الزكاة؟
يعني انت ما اعددته للبيع، انت اعددته للايجار.
ايوه انا دلوقتي اعددت بيت 8 ادوار تكلفته 600,000 مصري.
ايوه فاهم، انت الان ما اعددته للبيع، انت اعددته للايجار.
اعددته للايجار بس الحين لسه ما اجرت يعني ولا اخذت ايجار، يجوز أيوة. عليه الزكاه ولا ما يجوز؟
لسه ما اجرته، وانت انت الان تبحث عن مستاجرين او تنتظر ان يستاجره احد.
ايوه استاجر انا وانتظر.
فليس عليك زكاه.
شكرا يا عم الشيخ بارك الله فيك.
حياك الله. الأخ عبد الحميد من تونس تفضل يا أخي.
أنا يقال أن هناك الفجر الكاذب.
أيوة.
في تونس أذانان.
أيوة.
الأذان الأول هل يجوز فيه الإمساك أو الثاني الإمساك عن الصوم؟
الأذان الأول يا أخي إذا ما طلع الفجر اللي هو الفجر الصادق، يعني إذا كان الموجود فجر كاذب أو لسه الليل، يعني الليل ما في فجر صادق، ما طلع الفجر الصادق وهو البياض المنتشر المعترض في الأفق من جهة المشرق، ينفجر الفجر كذا نور، يطلع نور وينتشر يروح يمين ويسار، ينتشر يروح يمين ويسار معترض في الأفق من جهة المشرق، عريض من جهة الأفق، من في الأفق من جهة المشرق، إذا ما طلع فمعناها تأكل وتشرب
يا شيخ.
نعم
يا شيخ.
نعم.
الأذان الأول يقل الأذان، يذن الأذان الأول وبعد بربع ربع ساعة يقام الأذان الثاني.
الأذان الأول ما تمسك عليه، تمسك على الأذان اللي أذن على طلوع الفجر، فالأذان الأول ما تمسك عليه.
بارك الله فيك.
طبعا أنت ما تقصد بالأذان الثاني الإقامة صح؟
لا، الأذان الثاني الإقامة.
لا، إذا قصدت
الأذان الأول يا شيخ، الأذان الأول
لا الأذان الأول. لا أنت شرح لي شرح لي الأذان الثاني عندك، ما هو تعريف الأذان الثاني عندك؟
الأذان الأول تحذير للصلاة، للإقامة، لإقامة الصلاة. الأذان الثاني إقامة الصلاة.
أيوة هذه اختلفت المسألة تماما.
أيوة.
اختلفت المسألة. شوف شوف يا أخي عبد الحميد، إذا كان تقصد بالأذان الأول اللي أذن عند طلوع الفجر فلا بد أن تمسك عليه، لأنه هذا الأذان الذي يخبرك بدخول الوقت، بدخول الفجر وانتهاء الليل، فتمسك عليه أول ما يأذن. وإذا سميت الأذان الثاني الإقامة خلاص بين الأذان، بين الأذان والإقامة ما تأكل شيء، بين الأذان أذان الفجر والإقامة تبع الفجر ما تأكل شيء، هذا طبيعي. فنحن الآن ما نمسك على الإقامة، نمسك على الأذان، أذان الفجر الذي يكون عند طلوع الفجر. هدى من المغرب تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ألو يا شيخ.
حياكم الله.
ألو يا شيخ.
نعم نعم.
أسألك يا شيخ ما حكم، أنا بيتي مجاور المسجد.
أيوة.
وأسمع القراءة وأصلي مع الجماعة في بيتي.
أي.
هل تجوز أم لا؟
تسمعين الجواب، إذا كان بيته مجاور للمسجد هل يصلي معه؟ منير من الجزائر تفضل.
السلام عليكم الشيخ حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، ربي يجزيك يا شيخ. احنا في الجزائر في الصلاة مع الإمام ما في هذيك السكتة لبعد الحمد لله، يا هل ترى احنا مطالبين انه نقرأ الحمد لله في قلوبنا، والا انه نبقى نسمعه برك، يعني نسمعه من يعني ما نقرأ الفاتحة، مع انه هي يعني واجبة للمأمون، واجبة انه لازم يعني لازم انه تقرأ. هذا السؤال الاول يا شيخ.
الان لحظة،
والسؤال الثاني فيما يخص الزكاة.
يا منير.
نعم.
منير.
نعم.
علماؤكم على مذهب الإمام مالك؟
نعم نعم.
الإمام مالك رحمه الله يقول إنه ليس على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية الفاتحة، وتكفيه قراءة الإمام في الفاتحة، تكفي قراءة الإمام.
نعم.
في الفاتحة. وأما السرية يقرأ.
أما هذا معروف، يعني في السرية معروف. أما يعني أنا سمعت الشيخ الفوزان أنه الفاتحة يعني واجب، لازم واجب أنه واجب أنك تقرأها مع المأمون مع الإمام حتى ولو سر.
صحيح.
وهي واجب يعني، واختلف الأمر علينا يعني.
طيب هذا في مذهب الإمام أحمد، تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية، ولذلك الناس تبع علمائهم. فإذا كان لديك من العلماء الثقات في بلدك علماء ثقات،
الحمد لله،
وأنتم تتبعونهم وتستفتونهم، ومذهبهم مذهب الإمام مالك، امشي على مذهبهم ويكفيك والحمد لله هذا. فإذا صرت طالب علم،
بارك الله فيك الشيخ،
إذا صرت طالب علم تجمع الأقوال وتعرف ترجح بينها، إن شاء الله يكون لك شأن آخر. السؤال الثاني.
بارك الله فيك يا شيخ، في أمر الزكاة أنا أتعامل عندي زبائن ورأس مالي، يعني رأس مالي معظمه يبقى يعني عند الزبائن طول العام، ويعني حتى ولو بعد الموسم اللي هو مثلا موسم العيد، لأنه نتعامل في الملابس، موسم العيد بعده يبقى نصيب، يعني نصيب ممكن حتى ثلث رأس المال يبقى دائما عند الزبائن، يعني لا أستطيع أن أسترده. هذا من مدة يعني قرابة 20 سنة يعني وأنا أتعامل مع هذا الزبائن ولم أستطع، يعني هل ترى هذا النصيب أخرج عليه زكاة أم لا، مع أنه يعني يا شيخ ما حاول أن أسترد رأس المال، لا أستطيع أنه أصل إلى التلت، يعني أقل التلت، هل ترى التلت هذا أخرج عليه زكاة أم لا؟
طيب هذا المبلغ الثلث اللي عند الناس هل هو من سنوات سابقة معدوم الأمل مفقود منه ولا هذا
لا
ثلث؟
لا يا شيخ هو أما لا يا شيخ هذا يعني هذا الثلث يبقى يعني بالتداول يبقى عندهم يعني مثلا اخذ تاع الحمل اللي فات ويعني شغل عروض تجارة يعني اعطيهم ويعطوني اقفاط اعطيهم ويعطوني اقفاط لكن يعني ولا مرة يعني فات علي العام وترديت يعني مالي كله مع انهم يعني معظمهم يعني نفس الزبائن ما سرد يعني ثلث المال يعني معظم راس مالي دائما عند الزبائن من قرابه 20 سنه يعني.
فالان السؤال، المال هذا فقط يبقى عندهم مده بعين تسترده يعني نهايته الاسترداد ولا نهايته ان يفقد ولا ياتيك؟
لا نهايته الاسترداد يعني يا
شيخ. ممتاز.
فاذا نهايته نفس توقات يعني يرجعوه.
طيب اذا نهاية الاسترداد وانت قصدت لمصلحتك، يعني انت لك مصلحة في التقسيط وهو انه سلعتك تمشي، يعني لو قلت لهم هاتوا الان،
الحمد لله نعم،
هاتوا الان ما اشتروا، لو قلت هاتوا الان نعم. ما اشتروا، ولذلك انت مو نعم. انت نعم. بتقسط مو فقط لمصلحتهم حتى لمصلحتك انت. وقد افتى شيخنا الشيخ نعم. محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ان من كان يبيع بالتقسيط له فيه مصلحه هو فان عليه زكاه على الاقساط التي عند الناس اذا كانت تسترد وتاتي، اما المعدوم اما المفقود المعسر المماطل الدين اللي عنده ما في زكاة. أم عمار تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، زوجي كان مريض بالسرطان وهو في مرض موت والده، أخذ منه قرض تمويل من البنك باسم زوجي، وبعدين توفي زوجي الآن، فهل كيف تبرأ يعني ذمة زوجي وذمة والده؟
القرض الآن، القرض أخذ من البنك باسم زوجك،
أيوة،
فلما مات رحمه الله
أيوة
أعفاه البنك من الدين؟
لم نقدم طلب إعفاء لأنه سوف يعني حيقولون نوقع على ورقة إنه لم يترك مال ولا عقار. هو ما لم يترك مال ولا عقار، ولكن يعني عنده أموال عند والده، إنه القرض أخده والمستفيد الحقيقي منه والده.
طيب يعني إذن الوالد اقترض باسم الولد،
أيوة،
ثم توفي الولد،
أيوة،
فهل إذا عفى البنك يبرأ الولد الميت؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
طب يا شيخ دحين ممكن الأب يقول إنه يسدد للبنك شهريا المبلغ بالأقساط يعني، أو إنه نقدم طلب الإعفاء.
خلاص أنتوا.
ولديه يعني زوجي إنه لديه 3 أطفال قصر يعني. إنه مثلا يتعفى عنه، هل يكون المال من حق الورثة أم من للبنك؟
طيب. الأخ مراد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا موظف في قطاع المالية في الجزائر. عندنا منحة يستفيد منها جميع الموظفين. مصدر هذه المنحة هي عقوبة التأخير الضريبي من المؤسسات والأفراد. أريد حكم هذه المنحة، هل هي حلال حرام بالنسبة للموظفين؟
ممكن تشرح زيادة؟
منحة يستفيد منها جميع الموظفين في قطاع المالية، وأصل هذه المنحة هي عقوبة التأخير الضريبي للمؤسسات والأفراد. يعني هناك ضريبة في حال ما يكون فيها تأخر، التأخر هذا عنده عقوبة يستفيد منها تجمل جميع العقوبة جميعها ويستفيد منها الموظفين.
يعني الموظف يستفيد بإسقاط العقوبة الضريبية؟
بالضبط.
طيب يعني في ضريبة وفي عقوبة تأخير على الضريبة. فالآن الموظف مجبر بدفع الضريبة، وإذا تأخر سيضع عليه بالإضافة للضريبة ضريبة عقوبة تأخير.
بالضبط.
فهو الآن السؤال، ما حكم الاستفادة من إسقاط عقوبة التأخير؟
حكم إسقاط عقوبة التأخير وحكم أيضا هذه العقوبة عندها واحد النسبة يستفيد منها الموظفين تشجيعا كي يفرضوا الضرائب.
أيوة، احنا يعني باختصار إذا قلنا إن المكوس الضرائب محرمة فلا تجوز لا هي ولا عقوبة التأخير، وعقوبة التأخير تصبح ربا. يعني إذا فرضت ضريبة على شخص وقيل له إذا ما سددت ستصير دين عليك ويصير عليك ربا، عقوبة التأخير إضافية، فيكون الجمع بين المكوس والربا، وهاتان جريمتان. على أي حال هو إذا مكره لازم يدفع، فاستطاع النجاة من أحدهما فالحمد لله ما عليه شيء. أم أحمد تفضلي.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا طبعا جاتني الدورة قبل رمضان، اختصلتها بأسبوع، والحين جاتني في رمضان يوم 6، يعني في رمضان 11 يوم وما جاني دم، يعني حاجة بس شيء لونه بني، ومرة يجي ومرة ما يجي، يعني ومدة 7 أيام أنا ما صمت، واليوم من أمس ما في حاجة جات، يعني أنا اليوم صايمة، ولكن كان بكرة حتجي.
لحظة أصبر شوي أم أحمد، الدورة المعروفة الطبيعية جات وخلصت صح؟
أيوة جات وخلصت، المفروض تجي يوم 16 في رمضان أو يوم 17.
لحظة وجاتا. الدورة الطبيعية جات قبل رمضان وخلصت.
خلصت
طيب.
يوم الخميس الآن والرمضان.
الآن جاء دم جديد
بس لونه بني اصلا،
قبل
بني.
ايوه قبل وقت الدوره،
قبل وقت الدوره بقريب 15 يوم يعني.
طيب قبل وقت الدوره دم، قبل وقت الدوره المعتاد ب 15 يوم جاء كدره. طيب جاءت كدره ودم، دم وكدرة قبل وقت
دم يعني.
كدرة. كدرة. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
مدة 7 أيام يا
أميرة تفضلي.
7 أيام.
أميرة.
عليكم يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، أخواني يكثرون من اللعن وبالذات بصيغة يلعن أمك، يلعن أختك، يلعن أهلك. السؤال يا شيخ، هل يلحقنا لعنة أنا وأمي؟
نعوذ بالله من غضبه وعقابه ولعنته، نعوذ بالله. على أي حال جزاك الله خير. على أي حال اللعن لمن لا يستحق اللعنة من الكبائر، وإذا لعن الإنسان شخصا لا يستحق اللعنة، شخص بريء ما هو ظالم، بريء، إذا لعن بريئا عادت اللعنة على اللاعن، لأن اللعنة إذا انطلق، اللعنة خطيرة جدا، اللعنة طرد، الدعاء بالطرد الملعون من رحمة الله، اللعنة دعاء بالطرد الملعون من رحمة الله. فإذا دعا على بريء بطرده من رحمة الله اللعنة تصعد إلى السماء، إذا ما يستحق تغلق أبواب السماء تنزل إلى الأرض يمينا شمالا، ما وجدت مساغا، ما وجدت واحد يستحقها، ترجع على اللاعن، فيصير كأنه لعن نفسه تماما. فكل لاعن لبريء وكل لاعن لشخص لا يستحق اللعنة فإن لعنته ترجع عليه، يعني على اللاعن، جزاء وفاقة. والذين يكثرون اللعنة لا يكونون شفعاء يوم القيامة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، ومنزلة الشفاعة عظيمة، فيحرمون منها جراء لعنهم لعباد الله. فإذا يجب التوقي. وهذه الأخت السائلة، يعني هؤلاء العققة جمع عق، هؤلاء الأولاد العققة. ليش قلنا عققة؟ لأنهم يلعنون أمهم، يلعنون أمهم، وهذا من أعظم العقوق للوالدين، لعن الوالدين أو أحدهما. فويل لمن يلعن والديه، وويل لقاطع الرحم الذي يلعن أخته وأخاه بغير حق، ما ظلموا. فإذا لا بد من التوقي. أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
كلمة ترفعك إلى رضوان الله، وكلمة تنزلك إلى سخطه، هكذا هي خطورة اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان، وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق، فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش، بل ولا رد الشتم. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فإن آثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه، فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
الآن كونوا معنا على تواصل دائم عبر تطبيق هدى وبينات. أرسل سؤالا، نافذة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج. المسابقة اليومية، وفيها الإجابة على أسئلة المسابقة، وفيها يعرض اسم الفائز. تابعوا حلقات هدى وبينات عبر نافذة البث المباشر، ويمكنك استعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو عبر الباركود تطبيق هدى وبينات.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول الأخ السائل: أعمل في صيدلية بحكم خبرتي في مجال الأدوية، وأقوم بصرف العلاج المرضى عن طريق الروشتة، وأجيد عملي جيدا، فهل ما أتقاضى من راتب حلال؟ كأنه الأخ يقول أنه ما عنده شهادة. طبعا مسألة الخبرة بالعمل وإجادة العمل وإتقان العمل هذا واجب، يعني ما يجوز واحد يشتغل في صرف أدوية حتى لو عنده شهادة إذا ما كان يتقن. إيش قيمة الشهادة؟ لكن هل يكفي أن يشتغل بدون شهادة؟ لازم نشوف إيش بينه وبين صاحب العمل من الشروط. هل بينك وبين صاحب العمل عقد مبني على شهادة؟ فأنت زورت شهادة مثلا، ماذا فعلت؟ ولا صاحب العمل ما اشترط؟ هل أنت تعمل في مستشفى حكومي والحكومة اشترطت عليك شهادة صيدلة وأنت بطريقة ما يعني تهربت من هذا الشرط؟ لأن المسلمون على شروطهم، فإذا كان في شرط بالشهادة ما يجوز أنك تضحك أو تلعب أو تخدع هؤلاء اللي متعاقد معهم في هذا الموضوع. وأما إذا ما كان عندهم شرط أنك تشتغل وما عندهم شرط في الشهادة، المهم أنك تتقن العمل وتعرف وتميز الأدوية وخبرة وعندك إلى آخره، خلاص. فإذا هذه المسألة تعود إلى طبيعة العلاقة والتعاقد بينك وبينهم، بالإضافة إلى خبرتك وفهمك للعمل، لأنه لا يجوز أن يعمل في صرف الأدوية من لا يفقه أو لا يفهم ولو كان عنده شهادة، لأن الشهادة ممكن تيجي أحيانا بالتزوير والواسطة والغش في الاختبارات، ممكن تيجي شهادات. فما يجوز يعمل إذا ما كان عنده علم حقيقي بما يتطلبه العمل. طيب، يقول السؤال: ابني مريض بالصرع لا يستطيع الصوم. خلاص، ما دام مريض بالصرع تخرج عنه إطعام مسكين، والحمد لله إذا كان يعقل، يعني هذه نوبات مثلا. أما إذا كان لا يعقل أصلا، ما في عليه لا صيام ولا قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، لأنه ليس مكلفا. أما إذا كان يعقل وتجينا نوبات صرعية ولا يستطيع الصيام ومزمنة، مسكين، طعام مسكين، وجبة عشاء عن كل يوم بس. طيب، يقول: ما حكم لعن الوالد إن علمت بممارسته للشعوذة؟ يا أخي، حتى لو كان بيمارس الشعوذة، الله يهديه ويصلحه، فإنك تدعو له وليس تدعو عليه، يعني أبوك سبب وجودك. انحرف، راح في عالم الشعوذة، أشرك، إيش الموقف من الوالد المشرك؟ إيش الموقف من الوالد الكافر؟ هل قال الشرع لنا العنوه، ولا قال لنا فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ لأنه إذا قال صاحبهما في الدنيا معروفة يتنافى مع اللعن. والصحابة كان لهم آباء مشركون، كان لهم آباء على الشرك، فما كانوا يلعنهم. بس ممكن يطلع الأب في جيش الكفار والابن في جيش الإسلام ويتحاربوا، على أن بعض العلماء قال في هذا الموقف يترك الولد قتل أبيه لغيره، مسلم آخر يتولاها. فيها نقاش المسألة، هل يقتله أو لا مباشرة؟ فقضية أنه يلعن لا، لكن أن الواحد يتبرأ من عمل أبيه، نعم. يتبرأ منه على الشرك، نعم. لقد لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إيش كان إبراهيم والذين معه، ماذا قالوا لقومهم؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن تصريح بالبراءة منه ومن عمله، نعم. وإبراهيم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، لكن متى تبين له؟ لما مات أبوه على الكفر، لما مات أبوه على الكفر تبين له أنه عدو لله. أنت أبوك حي، لا زال الأمل قائما، لا تلعنه، ادعو له بالهداية، ادعه وادعو له، ادعه وادعو له. أبو زوجي يفطر مع الأذان في الراديو ونحن مع أذان المسجد الذي بجوار البيت، إذا كان أذان الراديو على نفس البلد الذي أنتم فيه ماشي لا مانع، أما إذا كان أنتم في بلد والأذان اللي في الراديو على بلد ثاني فلا يصح. ما حكم دفع الزكاة لأخي المدين بسبب زواجه؟ ما دام الدين في مباح، إذا كان مطالبا به وليس عنده سداد أعطه لأنه من الغارمين. طاف بالكعبة وتجرحت فخذيه أثناء الطواف وخرج منها دم ولم يكمل السعي وذهب إلى البيت وحل إحرامه، فماذا عليه؟ لقد أخطأ خطأ عظيما، فإن عليه أن يكمل العمرة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لازم يكمل، يرجع يلبس ملابس الإحرام يكمل. تجرح يسعى العربية، يسعى العربية، يحط لاصق طبي ويسعى على العربية، يطهر الجرح، يضمد الجرح، يسعى على عربية، يسعى محمولا بس ما يتركه يمشي. الحج والعمرة من العبادات اللي الواحد إذا دخل فيها لازم يكملها، لازم، ما في خيار آخر. المحصر الذي حصره العدو هذا حبس حبسا لا سبيل إلى إكمال حجه وعمرته، هذا له حكم آخر، بس هذا ما ليس محصرا، يستطيع أن يطاف به محمولا أو على عربية. يقول السؤال: عقدت الصيام نص الليل ثم نمت وصحيت قبل أذان الفجر وشربت ثم عقدت الصيام مرة أخرى، هل هذا إثم؟ لا يا أخي، ما عليك شيء الحمد لله. بعدين أنت لما عقدت الصيام أول مرة، عقدت الصيام إنك تصوم من متى لمتى؟ من الفجر إلى المغرب. فلما قمت وشربت، طيب نيتك لا زالت على ما هي عليه من الفجر إلى المغرب، والفجر ما بعد جاء، فما عندك مشكلة أنك تنوي في الليل وبعدها تأكل وتشرب وعادي صيامك صح، لأن نيتك أن صيامك يبدأ من الفجر، ما هو نيتك أن صيامك يبدأ من الساعة 3 ولا 2 ولا 1 في الليل، فما في إشكال. الواحد يحط أمامه طعام السحور أمامه وناوي يصوم غدا، ناوي ويأكل ويأذن يصوم، لا إشكال، لا داعي للوسوسة. ما حكم الشرع في مسح الجورب؟ رخصة، إذا أنت أردت أن تمسح 24 ساعة من أول مسحة بعد الحدث رخصة. أنا من تونس اقترضت مبلغا من المال من والدتي، هل يجوز إرجاع جزء منه من الفائض؟ ما عرفت معنى السؤال، إيش يعني إرجاع جزء منه من الفائض؟ إذا اقترضت مبلغا من والدتك فعليك أن تعيديه إليها، هذا الآن أمانة عندك، أو هذا الآن عندك مشغولة ذمتك بمثله فتردينه إليها، خياركم أحسنكم أداء. وأما اليتيمة فلا تقهر، كيف أربي أبنائي الثلاثة أطفال وإذا صرخت عليهم أحيانا إذا زاد شغبهم وأضربهم ضربا غير مبرح؟ تربية اليتيم قد يكون فيها أحيانا شدة، لكن فقسى ليزدجروا وميكوا إيش؟ يعني هذا شيء يقتضي العقل، فليقسوا أحيانا على من يرحم. فإذا ما هو ليس هذا مخالفة شرعية، لأن الطفل أحيانا يحتاج إلى زجر ويحتاج إلى تأديب، أما نظلمه فنضربه ولا يستحق ما فعله الضرب، أو نضربه أكثر من الحاجة. نعم، هنا الواحد يتحرج، هذا يتيم، كيف أضربه أكثر من الحاجة؟ كيف أضربه وهو لا يستحق الضرب؟ كيف أضربه على الوجه؟ كيف أضربه فوق 10؟ كيف أضربه؟ ففي محرمات في الضرب. طيب، يقول السؤال بالنسبة لأيام الحيض، حيضها 6 أيام ثم طهرت ثم نزل عليها 4-5 أيام، سألت الطبيبة قالت ليس بحيض، فالجواب إن حصل طهر تام واستقر هذا ثم نزل الدم فهو دم فساد نجس ناقض للوضوء، لكنه لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع. لو جاءت كدرة بعد الطهر كما سألت الأخت، قالت جاءتني كدرة ما هو في وقت الحيض، جاءتني كدرة، نقول كدرة نجسة تنقض الوضوء بس ما تمنع الصلاة ولا الصيام ولا إتيان الزوج. فإن كانت المرأة لها عادة مضطردة ونزلت الكدرة أو الصفرة في غير موعد الدورة فهو دم فساد نجس ناقض للوضوء لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع. طيب، السؤال أيضا بالنسبة للتجارة في مستحضرات التجميل، هذا كان سؤال سابق، الأصل أنها مباحة إلا ما كان منها ضارا، لأن في بعضها تؤدي إلى الأضرار بأعصاب الوجه، بعضها قد تعمل حساسيات وتورمات وأشياء، بعضها يعرض لتيبس الجلد وتشققه، بعضها يشتمل على مشتقات خنزيرية، بعضها يشتمل على نجاسات غير مستحيلة يعني ما تحولت وانتهت، بعضها يختلط بالخمر. فإذا في أشياء تجعل السلعة محرمة، تخلط بخمر، تشتمل على نجاسة، تشتمل على أشياء من الخنزير، ما تستعمل إلا في التبرج والسفور، يعني معروف أنه هذا مكياج خارجي، أنه في مكياج، المكياجات أنواع، فإذا علم أنه ما يستعمله إلا أهل التبرج والسفور مثلا. المهم إذا كان ضارا يضر له أضرار طبية. ومن العجيب يا إخواني وأخواتي، سؤال جانا قبل يومين يقول هل تعلم أن بعض البنات عندهم طريقة في تلوين الشفاه باللون الأحمر عبارة عن سحب دم، سحب دم وحقن الشفا به حتى يصير دائما لونه أحمر؟ هذا الدم إذا خرج ونجس نحقنه مرة ثانية؟ طيب الوشم ما هو؟ ما هو هذا الدم المحبوس تحت الجلد الوشم؟ ولعن الله الواشمات والمستوشمات. لكن الشيطان يتفنن في إغواء بني آدم، يتفنن. أخونا أيضا كان عنده، أحد الأخوة عنده كان سؤال في إدخال الماء في الدبر، هذا كان يعني أجبنا عنه وجاء على الجواب سؤال من أحد السائلين، يقول أنا من يعني عندي نوع من الشلل وأحيانا أحتاج إلى هذا. قلنا جمهور العلماء على أن ما يدخل من الدبر من الماء يعتبر عندهم مفطرا، وذهب بعضهم إلى أن دخول الماء من فتحة الشرج لا يفطر، لأنه لا يعتبر أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وإنما يعين على الخارج، على الخارج، فهذا يخرج، يعني هذا ما يروح إلى المعدة ولا يروح، هذا مجرد إعانة على إخراج المحتقن أو المحتقنات، فلا يعتبر مفطرا. وقد اختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وبناء عليه قال إن التحاميل طبعا هذه الشرجية كلها لا تفطر، لا تفطر. طيب يقول طبعا السؤال أيضا، يقول السؤال ما حكم نكاح المتعة؟ هذه من أسئلة التطبيق التي ورجت إلى البرنامج. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك. طبعا استمتاع المقصود به المتعة، نكاح المتعة المؤقت بوقت معين بزمن معين، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح مسلم، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وكذلك حديث ابن عباس أنه سمع علي بن أبي طالب نهى عن متعة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. فإذا أمرنا بالمتعة عام الفتح لما دخل ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، نسخت. وجاء في صحيح مسلم: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، كذا نص في صحيح مسلم: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. طيب يقول السؤال: أنا ما ألحق أقرأ الفاتحة خلف الإمام. خلاص صير أنت معذور، ركع تتركع، يعني لو بقيت تكمل الفاتحة راح يرفع من الركوع ويسجد ويمكن لسه ما انتهيت. الكلمة والكلمتين يسيرة، لكن لو كان البقاء طويل يكون فيه تخلف عن الإمام لا يتخلف. يغلب على ظني إني ما قضيت أيام الحمل. إذن ما دام في غلبة ظن بعدم القضاء تقضي. طيب أذوق حدة الفلفل بطرف لساني لا يفطر إذا أخرجه، الريق مرة ثانية أخرجه. استخدام بطاقة ائتمان إذا ما فيها شرط ربوي، ما فيها دفع فلوس، إذا فيها تمويل منهم فإنك ما تدفع مبلغ زيادة عن تكلفتها الحقيقية وإلا يصير ربا، كذلك غرامة التأخير ربا حتى لو قال أسدد في الوقت، ما يجوز يوافق على الشرط المحرم أصلا. السواك، السواك لا بأس به في النهار ويجوز بلع الريق بعد السواك إلا إذا تحلل منه فتات، هذه يخرجها. ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر، السواك بالليمون والنعناع، ما يتفتت من السواك هذه ممنوعات. هل زوج بنت بنتي من المحارم؟ يعني تقول يعني إنه زوج حفيدتها. زوج الحفيدة مثل زوج البنت، فأنت محرم محرمة عليه. يقول: هل معنى حديث أمك ثم أمك ثم أمك أني لازم أحب أمي أكثر من أبي؟ المقصود به البر نفسه، يعني تعطيها مالا، تحسن إليها، تكون العناية أكثر، مو معناها أنك لازم تحبها أكثر، لأن الحب هذا بالقلب. هو الأخ الآن يقول طيب إذا أنا معاملة أبي لي أحسن من أمي إيش أسوي؟ نقول عليك أن تبر أمك أكثر، لكن لا يشترط عليك الشرع أنك تحب أمك أكثر من أبيك، هذا الغالب ربما، لكن ما هو شرط. يعني إذا واحد ما فعل يأثم، هذا الميل القلبي لا يسأل عنه العبد، هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. بس الإحسان والصلة والبر وحسن الصحبة في الأم أشد، وإرضاء الاثنين واجب. طيب، سؤال كان أنه من كان بمكة من غير أهلها أو من أهلها وأراد أن يعتمر، يخرج خارج الحرم إلى الحل، الحل يعني زي مسجد التنعيم، عائشة مثلا من الحل، هذا منطقة جامعة أم القرى هذه من الحل، وراح أحرم ودخل مرة ثانية، راح طريق الطائف وأحرم دخل مرة ثانية خارج حدود الحرم، لا بأس. طيب، يقول الأخ أنه جاي من الجنوب وبلده مكة ويريد أن يأتي بعمرة، لازم يحرم من الميقات اللي مر عليه، لازم ما يؤخر إلى جدة، لازم يحرم ميقات يمر عليه، يلملم يلملم خلاص. طيب، توضيح إضافي مسألة الوسيلة والفضيلة. قال العلماء طبعا أن الوسيلة والفضيلة، الوسيلة مرتبة زائدة عن سائر الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي وسيلة حلت له الشفاعة. والوسيلة اسم خاص لأعلى درجة في الجنة، والفضيلة اسم للفضائل في الثواب والمراتب ونحو ذلك، فضائل في الثواب والمراتب ونحو ذلك، قيل هذا. وقيل أن العطف عطف بيان، يعني الفضيلة هي الوسيلة، فيصير هذا عطف تفسير، عطف تفسيري، يعني أنه هي أن الفضيلة هي الوسيلة. وقال بعضهم الفضيلة الفضائل معروفة، أما أن نطلق نقول وسيلة مريم والفضيلة آسية، وسيلة لا. طيب، أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن خاتمتنا ويصلح شأننا، ويرحم إخواننا المستضعفين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: من فوائد الاستغفار والتوبة إلى الله كثرة الأمطار وازدياد القوة، أين نجد هذا المعنى في آيات الجزء 12؟ الجواب: قال تعالى:
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ همام يعقوب من السودان. سؤال حلقة اليوم يقول: اذكر آية من الجزء 13 تدل على أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ويستوي في علمه المسر بالقول والمجاهر به. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.